لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن حل موسى عليه السلام ببيت أبيه وأمه مرة ثانية. جلس في أحضان أمه يرضع من ثدييها وبجانب إخوته في بيت يقوم فرعون وجنوده بحمايته ويستقر موسى عليه السلام. سبحانك يا رب، من يريد قتلك يا موسى هو من يرعاك، بل هو من يدفع الأجرة لأمك من أجل أن ترضعك، من يبحث عنك ويريد أن ينتقم منك أو أن يقتلك هو من يقوم برعايتك ومن يقوم بحراستك. المقدر هو الله، الذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، لا فرعون ولا جنود فرعون ولا غيرهم ولا أي شيء، بل كله بأمر الله سبحانه وتعالى. فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نرى الكثير والكثير أمامنا من موعود الله، آيات يظهرها الله سبحانه وتعالى لنا في كل موقف وفي كل لحظة، لكن سبحان الله من يأخذ هذا بعين العظة والاعتبار؟ الناس تمر عليهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كل ما حولك في آية، في تقدير وفي تدبير لله سبحانه وتعالى، لكن النظرة، من اللي بينظر بعين الحكمة؟ من اللي بينظر إلى ما وراء هذه الأمور من أجل أن يستقر قلبه ويكون على يقين بموعود الله له؟ تستقر الأمور مع أم موسى، وينشأ موسى بين أحضانها، ولما يبلغ مرحلة الفطام يرجع بعد ذلك مرة أخرى إلى قصر فرعون، وتقوم امرأة فرعون على عنايته ورعايته وتربيته، ويتردد ما بين بيته الموجود في بني إسرائيل وما بين قصر فرعون، وكان مسموحا له بالدخول والخروج، حتى إنه عرف بأنه من بني إسرائيل، يعني استقر عندهم أنه من بني إسرائيل، إلى أن نشأ وبلغ أشده واستوى. موسى عليه السلام بلغ مرحلة الآن، مرحلة الشباب، مرحلة القوة، وكان عليه الصلاة والسلام شابا قويا، يعني كما سنرى أنه سيحمل الغطاء البئر الذي لا يستطيع حمله إلا 10 من الرجال، استطاع أن يحمله بمفرده عليه الصلاة والسلام. دخل المدينة ذات مرة، لأن كما قلنا كان بيتردد ما بين المنطقة اللي بيعيش فيها بني إسرائيل وما بين المدينة الموجود فيها قصر فرعون، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، يعني هذا من بني إسرائيل وذاك من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث به: يا موسى أنقذني، يا موسى أنقذني، فوكزه موسى فدفع. يعني كما نعلم أي مشكلة تقوم بين اثنين، تنشأ بينهم ضرابة ولا خناقة ولا كما نسميها في أقطارنا العربية المختلفة، اثنين بيتقاتلوا مع بعضهم البعض، عايزين نفصل بينهم، نحجز بينهم، نعمل حاجز نبعدهم عن بعض، فبالتأكيد بتدفع هذا وتدفع ذاك. فسيدنا موسى عليه السلام رأى الرجل اللي هو من قوم فرعون، يعني هو المتغلب على الرجل من بني إسرائيل، ليه؟ لأنه هو المتحكم، يعني أو هم أصحاب السلطة، ودائما الأضعف يستسلم حتى وإن كان أقوى من الناحية الجثمانية، إلا أنه يستسلم. موقفه المعنوي موقف ضعيف، وإن كان أقوى جثمانيا فإن الآخر يتغلب عليه، لأنك قبل أن تقاتل هزمت معنويا. فالرجل اللي من قوم فرعون يقوم بالاعتداء على الرجل اللي هو من بني إسرائيل ومتغلب عليه، بل هو المنتصر في هذه الضرابة اللي موجودة بينهم أو المقاتلة اللي موجودة بينهم، فسيدنا موسى يريد أن يدفعه عن الإسرائيلي، يدفعه عن الرجل اللي من بني إسرائيل، فأبعده بيده. لكن قوة سيدنا موسى كانت قوة عظيمة جدا، فلما سيدنا موسى عليه السلام دفعه وقع الرجل على حجر من شدة الدفع، يعني الوكزة التي وكزه إياها، فوقع على حجر، وكأن سبحان الله الوقع جاءت في مقتل على رأسه فمات. فوكزه موسى فقضى عليه، مات الرجل. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يعني يا رب، يعني هذا كان غصبا عني أو رغما عني، ما أردت أن أقتل هذا الرجل، لكن أردت أن أحجز وأن أدفعه عن ظلم ذلك الرجل اللي من بني إسرائيل. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني يا رب أنت أعطيتني القوة وأعطيتني الصحة، لن أستخدم قوتي في ظلم ولا في الوقوف بجانب ظالم. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون سندا ولا معينا لأي مجرم يا رب، بل سأكون ظهيرا للمظلومين. وكأنها رسالة من سيدنا موسى عليه السلام لكل إنسان في أي عصر وفي أي قطر وفي أي مصر، إياك أن تكون ظهيرا لمجرم بما أنعم الله عليك من نعم. شكر النعمة يكون أن تقف بجانب المظلوم، لا أن تقف بجانب الظالم، أن تقف بجانب المظلوم لا أن تقف بجانب الظالم. رسالة مهمة جدا، أعطاك الله مالا، أعطاك الله قوة، أعطاك الله علما، أعطاك الله أي نعمة يمكن أن تمثل نوعا من أنواع القوة، إياك أن تستخدمها في الوقوف بجانب ظالم، بل لا بد أن تكون سندا وظهيرا للضعفاء وللمظلومين. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لن أدافع عن مجرم، لن أقف معه. ويمكن طبعا لما نقول كلمة أدافع يتبادر إلى ذهننا مباشرة إخواننا من اللي بيشتغلوا بمهنة المحاماة. أنعم الله عليك بنعمة القانون ودراسة القانون، دافع عن المظلوم. لو تأكدت أن إنسانا ظالما أو ارتكب جرما من الجرائم، لو وقفت معه فأنت على عكس هذه الآية، أنت تفعل عكس هذه الآية، أنت تستخدم النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك في أن تساعد ظالما، في أن تساعد مجرما. دع العدالة تأخذ مجراها، ولا تقف بجانب ظالم، ولا تقف بجانب مرتكب للجرم أبدا. إذا أردت أن تقف بجانب ظالم من باب النصيحة تنصحه، مجرم لعله أن يرجع، أن يتوب، أن يعود عن ظلمه أو أن يعود عن جرمه، يرجع إلى رشده ويتوب إلى ربه. فسيدنا موسى استوعب الدرس جيدا، أنه استخدم قوته التي أعطاه الله إياها في أن يحجز أو أن يمنع ظلما يقع على رجل من بني إسرائيل، لكن المشكلة أنه وقع ظلم على رجل آخر، حتى وإن كان من أعدائي، حتى وإن كان من أعدائي لا تظلم. ميزان العدالة في القرآن الكريم مش قائم على العداوة أو قائم على الحب أو الكره، لا بالعكس، الميزان قائم على أن يعطى كل جانب ما يستحقه، أن يعطى كل شخص ما يستحقه. لو شخص أخطأ أو ارتكب جرما مثلا أو مخالفة للقانون يعاقب على قدر الجرم الذي ارتكبه، لو عوقب عقوبة أكثر نكون قد ظلمناه، لو تركناه دون عقاب نكون أيضا قد ظلمنا لأننا لم نحاسبه على ما ارتكبه. المسألة هنا محتاجة ميزان دقيق وحساس، ميزان دقيق وحساس. المسألة القرآن يشير لها إيه؟ ربما إن مثلا اللي يرتكب مخالفة أو يرتكب مخالفة للقانون أو كذا أو كذا يكون من أصدقائي، من أقربائي، من إخواني، هل أتغاضى عن هذا الأمر؟ القرآن يقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى لو الوالدين والأقربين، نعم حتى لو الوالدين والأقربين، قولوا الحق وقولوا العدل، كونوا قوامين بالقسط، بالحق وبالعدل. طيب افرض مثلا ان الشخص اللي امامي من اعدائي او انا بكرهه ما بحبوش، القرآن يعلمك ويقول لك ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني مهما كنت تكره من امامك، مهما كنت تبغضه، كرهك او بغضك لهذا الانسان ليس بدافع ولا حامل لك على ان تظلمه. انتوا فاكرين الرجل اللي كان عند عمر بن الخطاب واخبره يعني انه يعني لا يحبه، لا يحب افعاله ولا يحبه، فقال يعني يا امير المؤمنين بغضك هذا يجعلك تظلمني؟ يعني عشان انت ما بتحبنيش هتظلمني؟ فقال لا، معاذ الله، لا يمكن ابدا. قال اذن او ابغض كما تشاء، إنما يبكي على الحب النساء. أنا ما يهمنيش تحبني أو ما تحبنيش، أنا كل اللي يهمني إنك تكون عادل معايا، ودي درجة اسمها درجة الإنصاف، إنك تكون منصف من نفسك حتى مع أعدائك. نعم حتى مع أعدائك، حتى مع أقرب الناس إليك، نعم تقيم الحق والعدل عليهم حتى مع أقرب الناس إليك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أيا كان، أيا كانت درجة القرابة. وفي المقابل إن كنت بتبغض أحد أو بتكرهه، لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغضكم أو كرهكم لقوم، على ألا تعدلوا، إنكم تظلموهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فرسالة مهمة من حل وترحال موسى عليه السلام بإقامة الحق وإقامة العدل. بما أعطاك الله من نعم وبما أعطاك الله من قوة، لا تساعد مجرما ولا تكن ظهيرا له، ولا تقف بجانب ظالم أبدا، بل تكون سندا وظهيرا للمظلومين وللضعفاء. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا حل وترحال، على وعد بلقاء جديد وحل وترحال جديد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.